أن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الخمر فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة وادعوا ناس منهم أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه. وكذلك قوله بالحديث من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله على ظاهرين، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعزه المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا أن يكون يظهر دينه ولا يتولى المشركين. انت قل ويأتي مخاطبة خالد لمجاعة وفيه يا مجاعة فأكتل يوم ما كنت عليه أمس، وكان لذلك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا له إلى آخره. وتقدم قول عبد الله بن عمرو من بنى ببلاد المشركين فسنع نيروذهم ومهرجانهم وتشبه بهم السلاموا فحشر معهم يوم القيامة. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر سلم عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا. معلوم أن الشيخ في هذه الرسالة يجيب على عدة أسئلة أو يقصد القول في عدة مسائل. المسألة الأولى في معاناة الكفار ومظاهرها، وقد بسط القول في ذلك وقال ونقل النقول وبسط الدلائل. ثم بدأ بالمسألة الثانية وهي ما يصير به المسلم مرتدا، على معنى أن المسلم يكون مسلما لكنه قد يخرج من الدين نسأل الله السلامة بأي سبب من أسباب الارتداد. فعقد الشيخ هذه المسألة لبيان هذا، لأن هناك من يقول أو يرد أو يجيب بأن المسلم لا يتصور أن يكون كافر أو أن يرتد، أو أن الشرك إذا خرج من جزيرة العرب أنه لا يعود ونحو ذلك، ويستدلون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب ونحو ذلك. وجواب العلماء عن هذا أنه هو الذي أيس ولكن الله لم يئس، هو إنما هو الذي يئس، بدليل أن الذي حصل في تاريخ الإسلام حصل أن ارتدوا ناس وكانوا في أصل مسلمين. ولهذا عقد الشيخ هذه المسألة ليبين صور من صور الارتداد أو أشياء يكون بها الارتداد، فذكر أمرين منها: الشرك بالله تعالى، والثاني إظهار الطاعة والموافقة للمشركين، والأمر الثالث هو موالاة المشركين. وش الشيخ تكلم عن هذا أيضا فيما مضى وبسط الطالبي في مسألة معاداة المشركين، لكنه تكلم عنها هناك من حيث أن المعاداة الحقيقية هي بالبراء منهم والولاء لأهل الإيمان، ومن جانب آخر فإن موالاة المشركين تكون سببا للارتداد. ولهذا قال الأمر الثالث مما يصير في المسلم المرتد موالاة المشرك، ثم استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وذلك بقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء. وقد سبق كلام على هذا مفصلا في أكثر المناسبات فلا نطيل في الوقوف عنده. الأمر الرابع الجلوس عند المشركين على معنى جلوس مع رضا وعدم إنكار وعدم إظهار كراهية، هذا هو الجلوس المخوف. ولهذا قال الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار، وبينه قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، لهذا قد يؤدي إلى الارتداد. ولهذا نقل نقولا عن السلف بمعنى إنكم إذا مثلهم، يعني كفارا مثلهم كما في عن جرير ونقل عن غيره قالوا بهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراوي الذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك في قلبه لم يكن منه لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر كفره فيكون كافرا، وذلك بالجلوس معهم ورضا عن أحوالهم وعدم الإنكار والكراهية. ثم نقع نقول أيضا سبق فقال نقع عن ذلك كأبو عبد الله بن عمرو من بنى ببلاد المشركين وصنع ما يرزق من خجالهم إلى آخره وتشفى بهم، فاستدل أيضا بقوله تعالى ولكن اشرح لهم صدرا فعليهم غضب من ربهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني فيه كفار من أكره أن من أكره هذا له حال خاصة، أما من شرح لهم صدرا ليس عليه إكراه وإنما الأمر باختياره، ولكنه ظهر من حاله وميالسته معهم ظهر رضاه عن أحوالهم وعدم إنكاره ولا كراهيته، فهذا ولو ادعى من ثاني أنه مكره أو أن هناك مصالح ظاهرة الله عز وجل يقول ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله. وهذا الكلام سبق الحديث عنه مفصلا، كل هذه الآثار والمواضيع سبق طرقها بالتفصيل في نفس الرسالة هذه كما سبق، ولكن الشيخ هنا يريدها من جانب آخر، أوردها فيما سبق على أنها ببيان معاداة المشركين وضرورة تلك المعاداة وأنها من أصل الدين. في هذه المسألة يبين أنها تكون سببا من أسباب الردة، ولهذا لا نطيل في تلك التفاصيل مع أن أيضا وردت في مسائل أخرى كما تعلمون في هذا المجموع المبارك كله حول التوحيد وأمور التوحيد، ومن أظهر أمور التوحيد ومباحث التوحيد الولاء والبراء.
الأمر الخامس الاستهزاء بالله وبك
الثاني مما يوجب الردة. وقوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صريح في هذا بكفر من استهزأ بالله برسوله وبكتابه وبدين الإسلام. وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وعد طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم فصل الشيخ بالاستهزاء فقال إن الاستهزاء على نوعين، أحدهما الاستهزاء الصريح بمعنى أن يأتي بكلمات فيها استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدين الإسلام. ومعلوم أن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال قائلهم ما رأينا بتاق الله إن هؤلاء أرغب بطولا والأكذب ألسنا. يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت الآية فيه وأرادوا أن يعتذروا، فقالوا يا رسول الله إن هذا حديثا أردنا به أن نقطع عن الطريق، يعني نتسلى، ولكن الله عز وجل لم يقطع. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بك أشد، وهي كلمات ظاهرة كأنها سهلة، ولهذا الأمر في هذا خطير جدا، خاصة حينما تتأمل أحوال بعض الناس ومواقفهم من أهل العلم والفضل والذين يأمرون بالقسط من الناس والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيتناولونهم بأسئلتهم استهزاءً وسخرية واتهاما، فإن الأمر في هذا خطير، خطير جدا. أولا هو خطير على نفس المتكلم حينما يطلق لسانه في أعراض العلماء وأعراض أهل الفضل وأعراض القائلين بالحق، ثم هو خطير كذلك من حيث أثره على الناس عموما، لأن التهاون في إهانة أهل الحق وأهل الفضل بخاصة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يؤدي في النهاية إلى الاستهانة بالدين والمنتسبين إلى الدين في كافة مستوياتهم وطبقاتهم وفئاتهم. ولهذا كان التشديد والنكيد في هذا الباب الاستهزاء بالدين والاستهزاء بآيات الله ورسوله وأهل العلم. ولهذا قال الشيخ هنا أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه، وقوله ما رأينا منه قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني يقصدون الشيء الذي يملأ بطونهم ويحبون الأكل يعني. ولا أكذب ألسنا يعني على معنى أنهم لا يقولون حقا ولا صدقا، ولا أجبن عند اللقاء يعني أنهم عند المعارك يخوفون وجوبنا، وإنما يأتون من أجل الغنائم ومن أجل أن يملأوا بطونهم نسأل الله السلامة، أو نحو ذلك من أقوال الجاهلية كقول بعضهم دينكم هذا الدين الخامس. كان الشيخ هنا يشير إلى بعض المخالفين في عصره والذين أرادوا أن يشوشوا على منهج الشيخ، وهو أنه لم يأتي بجديد ولم يأتي بأمر يخالف يخالف ما عليه أهل الإسلام، فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع الكتاب والسنة، ولكن يتطاول بعض الناس ويستهزئون ويمتعبون حينما قام قائم الحق فقالوا هذا الدين الخامس، فعد الشيخ هذا من هذا. وقول الله دين مؤخر، وهذه كلمة خطيرة جدا على معنى كان دينك وليس هذا دين الحق، وإنما دين أخر كان غير مناسب. وقول الآخر إذا رأى الأمر المعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الديك بالكاف بدل النون، هذا استهزاء صريح. وأحيانا قد تظهر كلمات بعض الناس العامة مثلا غير خطيرة، إذا جاء مثلا من عليه شعار الإسلام وشعار الخير يقول مثلا جاءكم أهل الدبور مثلا، هذا لا يجوز، استهزاء، لأن استهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحبه على خطأ عظيم. أو أحيانا حتى يقول جاءكم مطاوعة مثلا ويريد استهزاء، هذا لا يجوز، بينما الحق في من قام بالحق أن يؤيد وأن يشجع وأن يقف معه الناس، أما أن يستهان به أو يخذل في قيامه بالحق فهذا يدل على أن مسير الأمة في خطر إذا لم تنهج منهج الحق وتؤيد أهل الحق. ولهذا كان مما عافه الله عز وجل على أهل الكتاب أنهم كانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ولهذا المسلك إذا ظهر في الأمة فهو مسلك خطير جدا ويؤدي إلى التفكك والاشتقاق والنزاع وإلى انهيار أركان الملة. وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم قال هؤلاء الطلبة في سكون الله، قد تكون الطلبة في العامية النجدية بمعنى الذين يؤذوننا، الطلبة يعني يطالبوننا بأشياء وبمعنى يستثقل حضورهم ويستثقل وجودهم فيسميهم الطلب على معنى أنهم يطالبوننا بأشياء ويطلبون منا أشياء يشعرون بذغل فيها وعليها. وقد يقول هذا هو مراد الشيخ. وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بالكفر مما هو أعظم من قول الذي نزل في الآية. على كل حال المؤثر كثيرا في مثل هذه الألفاظ وفي مثل هذه الكلمات هي المقاصد. قد يتكلم الرجل بالكلمة يريد أن يضحك بها القوم وفيها استطالة واستهانة على أهل الحق والعلم والدين والفضل، وقد يزل فيها وقد يخرج فيها من الملة، الكلام في هذا خطير جدا. أما النوع الثاني من الاستهزاء وهو غير الصريح، يعني ليس كلاما مسموعا وإنما غير صريح يكون بالإشارة وبالهمز واللمس، ولهذا قال وهو بحر لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عند الأمر المعروف عن المنكر، فتجد لأن في إهانة واستهانة بكل ما كان منسوبا إلى الدين، وهذا غضب كبير، لأن الأصل في الدين أن يحترم على الأقل. نسأل الله السلامة، إن لم تكن محاضرا بنفسك فعليك أن تحفظ على الناس دينهم، وألا تزيد الطين بلة بأن تفسد في نفسك وتسعى في إفساد غيرك، لأن هذه الحركة وهذه الألفاظ لها أثر عليهم في الناس، وتؤدي إلى الاستهانة بهم والاستطالة على الحق، وهذا يؤثر كثيرا في أدائهم مهمتهم على وجهها. لهذا كان باب الاستهزاء خطيرا، كان باب الاستهزاء خطيرا جدا. قال الأمر السادس: ظهور الكراهة والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة الكتاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليه آياته قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. فإذا كراهة عبور ما أنزل الله وبغض الدين وبغض الحق، هذا يؤدي ويقود إلى الخروج من الملة. فإن وجدت بنفسك كراهة أو بغضا على الحق أو على الدين أو على آيات الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تفتش نفسك. ولهذا من خصال الكفار خصائصهم أنهم يدلون على ما الله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يستثقلون أن يسمعوا آيات الله عز وجل. وقريب منهما جابر السامع كراعة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكم، وتجبر تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وحبوط العمل دليل الكفر المظهر من مظاهر: فإن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء مثورا.